الحمد لله.
بالنسبة للبيع المشهور عند الفقهاء بضع وتعجل.
ضع وتعجل.
ما هي صورته؟ وما هو المحرم والجائز؟ إن كان هناك جائزا أو محرما منه. يعني التفصيل فيه.
الصورة المباحة رجل مدين وليس منشورا لوفاء ما عليه من الدين وغريمه يلاحقه، هنا يرد هذا الذي سميته قاعدة وهو حديث. عليكم السلام وبركاته.
وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفطر الله. وقد جاء الله وقد نصب كرسيه لفطر الله.
ممكن حدد لي سؤالك لحدد الجواب.
للنجم
معه فقد
جاء الله.
هذا الذي اذا شو بخي؟
وقد نصب كرسيه بفصل القضاء.
هذا جاء في بعض الاحاديث، لكن الحقيقة انا ما استحضر الان اذا كان ذلك من الاحاديث الثابتة عن الرسول عليه السلام. إذا ما في عندي جواب واضح الآن، ما دام الأولى ما فيها إشكال فالأخرى تحتاج إلى مراجعة. هذا تخويفة ثانية.
والله
وكأنه عم يصطاد في البحر يعني.
يصطاد في بحر العلم يا
أستاذ. واحد بده يتكلم قال له استنى.
كذلك حديث تملقوا لله، هل يصح وما معناه؟
لا يصح.
لا يصح.
لا. هو جايب حديث.
نعم.
وريني.
وفي الحديث تملقوا لله. لا يصح.
لا ما يصح. هذا الظاهر في غريب الأحاديث. هو المعنى واضح، يعني مقصود التملق يعني التواضع.
نعم.
اي نعم. لكن ما هو ثابت.
جزاك الله
خير. كنا ما زاد على الكعبين في النار. هل يشمل ايضا البنطال والسراويل؟ اذا كان لابد من لبس البنطال.
تحتاج إلى استدراك آخر، لكن الظاهر بيطلع مني مو منك. أنا أردت أن أقول لو غيرك قالها. ما أليس اسم موصول؟ وأليس هو اسم يفيد العموم الشمول؟
هذا الذي عندي، لكن نقل لي بعض الإخوة عن بعض أهل العلم أنهم يستثنون البنطال والسراويل.
ما شاء الله، الذي استثنوه حق بالإبقاء من غيره، لأنه يجمع مصيبتين بل ثلاث مصائب: التشبه بالكفار، ولبس ما يجسم العورة، وإطالة الثوب إلى ما تحت الكعبين. فمن أين جاء الاستثناء؟
لا دليل عليه.
لا، هذا خلاف الأدلة وليس خلاف الدليل.
لو سمحت سؤال في يعني المعاصرين، في قضية هم بالنسبة لحرب الشيطان الثاني يعني أباح وقال إنه يعني
أباح ماذا؟
يعني قال إنه هذا الجهاد يعني لازم أو فرض عيني فما يعني
قول الجواب في تسجيل عند أبو أحمد تسجيل مفصل وهو بإيجاز كما سمعت
يعني أعقل يعني أنا كما يعني بقرأ ويعني كنا باسم جلال في التلفزيون في عدة أحزاب وعدة جماعات يعني في مصر أفغانستان ف
ما جئت بشيء جديد لم يرد عليه في التسجيل الذي عند صاحبك لكن
كل ما يخبر في البال ان شاء الله تقريبا موجود في الشريط هذا
لكن مشان انت يعني يطمئن بالك ويرتاح خاطرك كما أجبتك بإيجاز عن الحكم أصل الحكم أنه كما سمعت أنه فرض عين كذلك أجيبك بإيجاز وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد بداهة لا يخرج تلك البلاد عن كونها بلاد إسلامية فإن كنت ترى خلاف ذلك نسمع منك وإلا أمضي في إراحة بالك
طب هل التفرق هذا
لا الله يهديك لك حصل لي كلام يعني هذه الأحزاب موجودة في تلك البلاد لا يخرجها عن كونها بلاد إسلامية أنا الآن يعني غيرت شيء من أسلوبي في المناقشة لأنك لست مناقشا وإلا كنت بقول لك سؤال وجواب وجود هذه الأحزاب في تلك البلاد هل يخرجها هذه البلاد عن كونها بلاد إسلامية حينئذ لا مناص لك من جواب بما أجبت الآن صح؟
نعم
كويس هذا الذي أردته حينما قلت بالعبارة الأولى يعني تقريرا أن ذلك لا يخرج عن كونها بلاد إسلامية الآن إذا الأمر كذلك فلا يجوز لنا معشر المسلمين في كل بلاد الإسلام أن ندع تلك البلاد لقمة سائغة الكفار فهمتني؟
نعم
وكفى
جزاك الله عنه
وإياك
علي بن معبد عن أبي هريرة ما ماذا صح؟
علي بن معبد يعني مثل البخاري عن أبي هريرة علي بن معبد ليس تابعيا مش هكذا تذكر
هذا مؤلف كتاب يعني
متأخر انت إذا شوف يمكن روى علي بن معبد عن أبي هريرة
قلت بيذكر في كتاب بالتذكرة قل وروي عن علي بن معبد عن أبي هريرة حديث السور
إذا بيكون خطأ مطبعي روى علي بن معبد عن أبي هريرة علي بن معبد أخي ليس تابعيا وإنما هو من المؤلفين
طيب شيخنا تعرف يكثر بعض العلماء تارك الصلاة هذه الحسنة كثيرا ولكن ويقولون أيضا بالكتاب والسنة وقول الصحابة والنظر الصحيح والسامع لهذا الكلام يظن أن المسألة هكذا فعلا فنرجو حفظكم الله توضيح وتفصيل الجواب أولا يقولون القرآن يستدلون بالآية التي في سورة التوبة رقم 11، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إخوانكم في الدين. يقولون مفهوم الآية يدل على أنهم إن لم يفعلوا ذلك فليسوا بإخوانكم، والأخوة لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، ولكن تنتفي عند الخروج عن الإسلام. ما مدى صحة هذا الاستدلال بهذه الآية؟ ولا يخفاكم أن السياق يتحدث عن المشركين.
جوابي من ناحية سئل أن الأخوة قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فإذا كانت الأخوة المنفية هنا بسبب ترك ما فرض الله هي الأخوة العامة فكلامهم صحيح، لكن هذا ليس عليه دليل يلزم المخالفين لهذا الرأي بقولهم، لاحتمال أن تكون الأخوة المنفية هي الأخوة الخاصة، وهذا لا بد لهم من أن يتبنوه. هذه يعني الحجة القوية، لأنهم يفرقون بين تارك الصلاة وتارك الزكاة، من حيث أن تارك الزكاة ما يقطعون بكفره وردته كما يفعلون بنشر الدين لتارك الصلاة، وقد ذكر مع ترك الصلاة ترك الزكاة. فما كان جوابهم؟ هذا جواب جدلي لكنه صحيح، وقد قدمنا الجواب العلمي. فما كان جوابهم عن تارك الزكاة هو جوابنا عن تارك الصلاة.
هذا إلزام لهم،
لكن سبق الجواب.
نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الشيخ؟
أهلا.
تضيف شيئا آخر على الآية؟
بالنسبة لله ما عندي شيء.
شيخنا، ألا يقال أنه رتب تلك الأعمال على التوبة التي هي توبة الإسلام، فبالتالي يعني إذا فقد الشيء، إذا فقدت هذه التوبة الأعمال تلك الأخرى لا ثمرة لها. الكلام عن التوبة يعني وتلك تبع للتوبة.
والسياق عن المشركين
مش واضح كلامك.
يعني الآن فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. الكلام عن المشركين.
تمام.
هو صدر البحث عن التوبة.
تمام.
التوبة الإسلام، دخول في الإسلام.
طيب.
وبالتالي رتب تلك الأمور.
إيه.
فإخوانكم في الدين يعني لا يستلزم أنها تكون بسبب إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما بسبب التوبة اللي دخلوا فيها، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة تبع للتوبة. فبالتالي لا يعني لا ننفي عنه الأخوة في الدين بسبب تركه للصلاة فقط، لأنه في قبل الصلاة التوبة التي هي الأصل.
طيب، بس ويبقى الجواب مفهوم المخالفة.
نعم.
إخوانكم وإلا فليسوا بإخوانكم.
وهذا صحيح بسبب التوبة مش بسبب الصلاة.
كيف؟
يردوا
عنه. طيب، لأنه هو لسه مش موضح مراده. مفهوم المخالفة وهنا الحجة.
نعم.
فإن لم يؤتوا الزكاة، فإن لم يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فليسوا بإخوانكم.
هو في قبل قوله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة التوبة.
طيب.
وإن لم يتوبوا.
طيب.
وتلك الأعمال تبع.
جميل. إذا من أول فإن لم يتوبوا فليسوا بإخوانكم.
طبعا.
طيب. فإن لم يتوبوا ولم يصلوا.
هذا بصير البحث الآخر اللي فضلت فيه أستاذنا.
هذا هو ما نحيد عنه يا أخي.
على رأيك سنقول فإن لم يتوب ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فليس بإخواننا.
يعني احنا ما نستطيع ان نقول ان المقصود فقط في الجملة الاولى وهي التوبة، وانما التوبة واقام الصلاة وايتاء الزكاة هالمجموعة هاي اذا انتفت يساوي نفي الاخوة. لكن هذه الاخوة المنفية هذه اخوة مطلقة، اي فهو مشركون كما كانوا من قبل، أن بقدر ما ينقصون
تنقص الأخوة.
فبيكون المنفي أخوة الكمال. فمثل لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له، نفي الكمال وليس نفي الصحة. إذن
بالفقرة الأخيرة هذه أجبت عن استدلالهم من السنة، وهو قولهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، وأن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر.
أيوة.
هذه الأحاديث ليست على ظاهرها.
طبعا كفر دون كفر هي حلها ابن عباس رضي الله عنه.
طيب بذا في كمان زيادة بيان في هذا.
حسبك هذا الأمر.
ويقولون أيضا أقوال الصحابة.
ايه
قول امير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه
في ورقة الجكس هنا ولا ايه؟
اين عم موجود؟ هذا قول يفايا لا ظل استقر الباب ابو ليلى زعج يعني مشان التسجيل شو بدنا نسوي يا ابو حمش؟ احنا نرفعك قول الصحابة قول أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، والحظ النصيب، وهو هنا نكرة في سياق النفي فيكون عاما لا نصيب قليل ولا كثير. هذا قول عمر الخطاب، ما الجواب عليه؟ أظل يصح هذا الاستدلال؟
والله ما عندي الآن جواب عن هذا، هو موجود في ترغيب بس ما أدري إذا كان غير صحيح، ما من أنا مستحضر الآن. أقول لا موجود في الترغيب لكن لا أدري إذا كان صحيحا أو لا.
قال في ذهن الأستاذ صحته لعله.
صحته. نعم. ما ذاكرين مين روى؟
ما أفش أنتم
لا حظ في الإسلام قول صحابي عليكم السلام. بس هذا لا يخرج عن البحث السابق الآن يخطر في بالي.
نعم.
مثل لا إيمان شو الفرق؟
نعم.
ولا دين ولا حظ.
موطأ وفي كل موطأ عندك. أنا
استريح يا شيخنا.
إيه استريح. هل خبري يضيف على ما سبق أن هذا نكرة تفيد الشمول، هذا كلام عربي صحيح، لكن هذا حينما لا يكون هناك أدلة تضطرنا إلى تقييد هذه الدلالة. وإلا إذا أخذنا حديث لا إيمان ولا يدخل الجنة ونحو ذلك من عبارات خرجنا بمخرج المذهب الخوارج، لكن حينما يضم إلى مثل هذا النص لا سيما وهو موقوف وليس بمرفوع، إذا ضم إليه الأحاديث التي فيها إثبات الإيمان لمن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنه ينجو من الخلود في النار، حينئذ نضطر أن نقول انه هذا الاصطلاح العلمي الفقهي من حيث انه هذا نكرة منفية وهي تفيد الشمول، هذا اذا نظرنا نظرة خاصة بهذا النص، اما اذا نظرنا الى الأدلة الاخرى فهنا اذا نقول لا حظ كمثل قولنا في لا ايمان ولا دين ونحو ذلك، اي لا حظ كاملا كما قلنا ايضا
في
الاخوة
لا قوة كاملة.
اي نعم.
الموطأ يحيى
كويس.
عن مالك، حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح فقال عمر نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة.
كأنه في البخاري هذا.
نعم انا ما حبيت اقول انه في البخاري، والله وقع في قلب انه في البخاري لكن ما حبيت اقول، بس ما اشار لانه من عادته يشير فؤاد عبد الباقي هنا لكن ما اشار.
اي صحيح هذا.
نعم
نعم
جزاك الله خير. ويكون الجواب ايضا على قول عبد الله بن حبيب كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الجواب على
كل من الوتيره هذه.
نعم ظل النظر الدقيق او الصحيح، أما من جهة النظر الصحيح فيقال هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟ هذا شيء لا يمكن، وقد تأملت الأدلة التي استدل بها من يقول أنه لا يكفر فوجدتها لا تخرج من أقوال أربعة، أما أنها لا دليل فيها أصلا أو أنها قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة أو أنها قيدت بحال يعذر فيها من ترك هذه الصلاة أو أنها عام فتخصص بأحاديث كفر تارك الصلاة.
طيب هذا شو
المعنى؟
هذا شو العثيمين؟ هذا هو أول من يخالف هذا الكلام.
أول من يخالف هذا الكلام
المؤلف هو أول من يخالف ما ألف وما قال في هذه الفقرة، لأن البحث عندهم ليس في من لم يصلي في عمره صلاة،
نعم،
وإنما من ترك صلاة صلاتين إلى آخره، هذا ينطبق عليه الحكم. يعني الحنابلة اللي بيختلفوا عن الجمهور ليس قيدهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام بركاته.
يلا خلاص دكتور جرف،
انت لاحظت اول عبارته هل يعقل؟
نعم.
شو قال؟
هل يعقل أن رجلا في قلبه حبة من خردل من إيمان يعرف عظمة الصلاة وعناية الله بها ثم يحافظ على تركها؟
طيب.
هذا شيء لا يمكن.
شو معنى يحافظ على تركها؟ حتى الوفاة ولا قبل الوفاة؟
ظاهر الكلام أنه ما صلى أبدا.
هذا هو، ليس هذا قولهم.
نعم.
يعني لو ما صلى يوما بكامله هل هو مسلم ولا كافر؟ وعندهم كافر. لذلك هذه بنسميها لغة خطابية، لغة شعرية للأخذ بألباب السامعين. أنا بقول مثل ما هو بيقول لا يعقد، لكن القضية مش قضية معقول غير معقول، القضية كما قال عليه السلام وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيدخلها. فإنما الأعمال بالخواتيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخذنا حديث
يعني الحقيقة إخواننا دون الحنابلي مش محررين مذهبهم في موضوع تارك الصلاة. كثيرا ما سمعتهم يتحدثون في الإذاعة ما بيوضحوا المسألة توضيحا يفهمه كل السامعين بكلامهم. هل يكفر بترك صلاة واحدة ولا بترك 5 صلوات في اليوم والليلة ولا إلى آخره؟ ما تفهم عنهم هذا الموضوع إطلاقا. وإذا أرادوا يتمسكوا بظواهر الأدلة فمن ترك صلاة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ورسوله. صلاة واحدة ويتخرجوا بقى عن الملة حسب فهموا لهذه النصوص دون مراعاة النصوص الأخرى. وإذا تصورنا أو افترضنا أنهم وضعوا حدا كان يقول مثلا إذا ترك صلاة واحدة لا يكفر لكن إذا ترك 5 صلوات يكفر، نقول لهم ما الدليل؟ ولا يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. لذلك القضية ما بتنحل إلا بمذهب ابن عباس، كفر عملي وكفر اعتقادي. من ترك صلاة واحدة مستحلا لها فهو مرتد عن دينه، لكن من ترك صلاة واحدة مؤمنا بها معترفا بتقصيره مع الله تبارك وتعالى فهو عاصي ومجرم، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، لأن هذا عمل. والله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وما أدري ليش يعني مشايخ هناك يظلون يكررون هذه المسألة على العالم الإسلامي دون كما يقال اليوم وضع النقاط على الحروف، أن يقولوا صلاة واحدة بتكفر. لا، صلاة واحدة ما بتكفر، 5 صلوات. وحينما يدخلون في هذا التفصيل وهذا التحديد يتبين ضعف مذهبهم، لأنه لا سبيل لوضع تحديد. وبالتالي إذا وضعوا حدا سقط الكلام النظري الذي قرأته علينا آنفا.
نعم، أذكر أنني قلت له ما قولكم في الحديث الذي يقول ينادي منادي أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط، فقال هذا من العام المخصوص.
عجيب.
ما يعني ما ألف العموم في الحديث أصلا.
أيوة، أن يعارضون بين الأحاديث اللي فيها من فعل كذا وقد كفر، أحاديث كثيرة. هل أيضا هذه الأحاديث تخصص لم يعمل خيرا قط؟ لا قائل بهذا، ذاك الذي نجا نجا بالإيمان وليس بترك العمل.
في يعني الحديث لمسند بمعنى يعني إذا بنغسل يعني الصلاة 5 مرات أبقى جسمه من ضرر، فإن شاء أدخل الجنة وإن شاء يعني هذا حديث كمان ما
يعني. أي معروف هذا الحديث. خمس صلوات فرضهن الله على عباد، فمن أداها وأحسن أداءها وأتم ركوعها وسجودها وخشوعها كان له من الله عهد أن يغفر له، ومن لم يؤدها ولم يتم ركوعها وسجودها وخشوعها لم يكن له إلا الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
الشيخ الصبح اخفيش ما بعرف ناس كثير وانا منهم كمان بصلي الفجر بعد الستة ومرات سبعة.
كيف بتصلي ايش الفجر؟
الصبح بعد الستة الصبح الساعة ستة مرات سبعة كمان كسل
كسل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل.
الله يحزن. شو هذا؟ لا أدري. أظن أنها بتعجبك شيخنا ناعمة و
مو قاسية؟
لا ناعمة جدا. طيب. في حد من الإخوان قاعدين الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كيف بس بصحى وبسمع؟
أما بصحى أستاذ.
طيب ما هو أنا بدي أصحى وسمع.
كل مين دخل يمين؟
صح.
هيك وهيك يعني؟
بخت يا شيخ.
ليش ما بتفيني الساعة الصبح؟
والله يرجع الصغار عندي بالبيض بالجوال بالجوال أنا في شي بعد الصراحة ما هو بحد الحق وقال أولاد صغار عندي أولاد صغار بالليل بيقول ضلوا معيصون يبقوا ساعتين ثلاثة يعني معيصون وهذا السبب تأخر أنا.
ما في سبب ثاني؟
لا.
انت بتنام بعد صلاة العشاء؟
لا.
اذا
يجوز على التلفزيون الشيخ
قوي البركة.
العشر
ونص نحن فتحنا الطريق مشان بس هو ما راجع. سلام اهلين. بلا شك والدين نصيحة. هل أفهم من كلامك أنه بقية الصلوات
محافظ عليه الحمد لله
بتصلي مع جماعة المسلمين في المسجد؟
مش
كلها. شو استفدنا؟ نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء بتصليها في المسجد مع الجماعة؟
مش دائما.
مش دائما. نترك الصلوات كلها ونمسك صلاة العشاء بتصليها مع الجماعة؟
مش دائما.
مش دائما. ليه؟ كمان الأولاد بيشغلوك؟
لا يصلي على المغرب. أنا بقول لك كلك كمان تصلي المغرب.
سفيت الحمد لله جزاك الله خير.
بروح من الدكتورة مرات بكون عوضه طبعا بميل يصلي في المسجد أكثر أوقات يعني أكثر أيام المغرب. بروح البيت بفك وضوء بتعشى.
وصونا الجماعة بالاختصار. أنا ما بهمني التفاصيل. بهمني لا ما شفت كيف.
يعني
بهمني أعرف ليش ما بتصلي العشاء في المسجد؟
بكون
في عشول واحد تقصير. فأنت خلقت شان الشول ولا خلقت شان عبادي؟
والله خلقت الجن والإنس اللي يعبدوه.
تعرف وبتحرف ليش ما؟ لذلك أنا هلا بوصيك بوصية.
تفضل.
أنت وكل مسلم عليك أنك تحرص على أداء الصلوات الخمس كلها أولا كل صلاة في وقتها، وثانيا في المسجد مع جماعة المسلمين.
اختصر هذا بالدنيا، هو اختصر العدد أبو فادي. من الرجل هذا كله
يعني العدد مختصر
كويس. لسه ما خلص كلامي، أو بالأحرى نصيحتي ما انتهيت. قلنا أنه على كل مسلم أن يحافظ على أداء الصلاة الخمس كل صلاة في وقتها المشروع، ثم كل صلاة في المسجد مع جماعة المسلمين، ولا يجوز له بأي وجه من الوجوه أنه يعتذر بتركه لأداء الصلاة في المسجد بالشغل، لأن الشغل بيدك الساعة ما هو فرض عليك. الله عز وجل أعطاك في النهار 12 ساعة، 10 ساعات قال لك اشتغل فيها الشغل الحلال اللي تكسب فيها قوت يومك، لكن خصص لي من هالساعات ساعة واحدة يعني 60 دقيقة لخمس صلوات. فما في لأي إنسان عذر أنه يقول أنا انشغلت فما صليت في المسجد مع الجماعة. هذه واحدة. ثاني واحدة، ما بيجوز السهر بعد صلاة العشاء، لازم تصلي العشاء في المسجد وتروح على البيت. إذا من عادتك تتعشى تتعشى وتحط راسك وبتنام. إذا فعلت هكذا فأنا ضمين أنه ما تفوتك صلاة الفجر تصليها ساعة 6 ساعة 7 بعد طلوع الشمس. لكن مصيبة الناس اليوم أنهم فتنتهم الدنيا بزخارفها، خاصة في العصر الحاضر، خاصة هالمصيبة الكبرى اللي دخلت في بيوت المسلمين ألا وهي التلفزيون. وجود التلفزيون اليوم من أشد المحرمات لو كنتم تعلمون، ويكفيك أنت وغيرك يعرف من بيته أن التلفزيون بيسهر النعسان وبيقضوا، لأنه في شيء إيش مغري. وربنا عز وجل خلق الإنسان في أحسن صورة وأحسن استعداد، عنده استعداد ليعمل في النهار، عنده استعداد لينام في الليل. فإذا هو أخل بهذا التنظيم الكوني الإلهي حتضطرب عليه الحياة. إذا سهر لنص الليل هذا معناه خسر نفسه من راحته من نومه ساعات. هذه الساعات منين بدي اعوضها؟ على حساب صلاة الفجر وعلى حساب الضحوة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السهر بعدها. نهى عن النوم قبل صلاة العشاء لماذا؟ لأنه بيصحب نومي وما بفيق لنص الليل، وبنص الليل بيكون راح وقت العشاء، ووقت العشاء لا يمتد كما يتوهم كثير من الناس إلى وقت الفجر، لا، وإنما كما قال عليه السلام ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. لا ساعة واحدة، قد تكون 12 قد تكون 11 ونص على حسب طول الليل وخسره. الشاهد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء، هذا حكم معقول المعنى في تعبير الفقهاء، لأنه لو سأل سائل لماذا؟ لكي لا تفوت صلاة العشاء، على أقل رح تفوت صلاة العشاء مع جماعة المسلمين، وحينئذ بيكون فاته فريضة. ثم قال عليه السلام في تمام الحديث أنه نهى عن السهر بعد صلاة العشاء، كمان هذا معقول المعنى. لماذا؟ لأن السهر بعد صلاة العشاء بيساعد الساهر على عدم الاستيقاظ لأداء صلاة الفجر. فلو فرضنا، شوف النتيجة دون بتختلف الآن، زيد من الناس بيصلي العشاء في المسجد، بيروح على البيت بيتعشى لقمتين ثلاثة ولا يسخر في الطعام، ثم من عادته أنه يستيقظ من صلاة الفجر لأنه هذا راح يأخذ حظه من راحته من نومه. ليلة من الليالي كالعادة حط راسه ونام بعد صلاة العشاء وسحب نومه لطلوع الشمس، هذا يقال له ساعتها صلي، لقوله عليه السلام من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها حين يذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، لأن هذا أخذ بالأسباب الشرعية من عدم السهر بعد صلاة العشاء، واستعمل كل شيء وضعه في مكانه. لكن ليلة من الليالي صحب نومي لبعض طلوع الشمس، هذا معذور، وساعة يستيقظ يصلي، وبيكون لو صلاها كأنه صلاها في وقتها، هذا زيد من الناس. أما شخص آخر كما هو الغالب اليوم على كثير من الناس، ما بينام إلا متبقى صاحبنا آنفا 10:30 11، وقد كمان يصحب 12، هذا بطبيعة الحال ما يقدر يستيقظ لصلاة الفجر. هذا إذا استيقظ بعد طلوع الشمس راحت عليه الصلاة ولا إمكانه أبدا أن يصليها، وهذا كله يعني ضرورة المحافظة أولا على أداء كل صلاة في وقتها وفي المسجد، وثانيا أن نبتعد عن الأسباب التي تصرفنا عن القيام بأداء الصلاة في وقتها. أظن وضح لك الجواب الآن إن شاء الله. تفضل.
حكيت قبل صلاة العشاء، طبعا لما أكون أنا عندي 10 من النفر أو 10 أو 15 ولد في عزار، وبعد صلاة العشاء أحط حالي وأنام، طب أنا ما بدي برضو بحتي وبدي أخذ حقي من الحياة من زوجتي، يعني أحط راسي وأنام وينام الأولاد على 10 بنام الأولاد أو 11، شو بدي أسوي على ذلك؟ وإذا لم تفضلوا علينا
انت سامحك الله، انا ما حكيت انه ما لازم الزوج يلتفت لاولاده ولزوجته. نعم، اولا هالاولاد الخمسة او العشرة او الخمسطعش، هل هن منذ نعومة اظفارهم قام والداه، مو بس الرجل حتى ايش الزوجة، قام والدا لأولادهم قلوا أو كثروا، قاموا بوظيفة تربيتهم تربية إسلامية؟ أنا بقول لك آسفا لا، ومن هنا تأتي المشكلة. مثلا زيد من الناس اللي بده يحافظ على أداء الصلاة في وقتها وبده يصلي بعد العشاء على حسب النظام الشرعي. لما صلى العشاء في المسجد أخذ الأولاد الكبار معه إلى المسجد؟ اليوم لا. ولذلك تجد المساجد اليوم خاوي على عروشها إلا من اختياريه أو الكهول أو أهليها قريبين من المرحلة. أما الشباب أولاد 12 13 14 15 بدأنا نحن في العصر الحاضر الآن نرى شيء من هذه الأنماط، لكن مع الأسف منشوف هؤلاء الشباب اللي الآن نراهم في المساجد ولم نكن نراها فيما مضى من الزمان. هذا الاتجاه في حضورهم المساجد ليس سببهم هم الآباء، أكثر الآباء لا يهتمون بأبنائهم، السبب هو البيئة اللي عايشين فيها والصحبة الصالحة عم يتأثروا بها وعم ينشطوا لحضور المساجد. أما الآباء فأكثرهم هل بيصلوا؟ ما بيهتموا بأولادهم. فأنت بلغت ما شاء الله 13 و15، كم ولد هذا بده يكون بلغ سن التكليف لازم إذا فتح باب البيت منطلقا إلى المسجد؟ كم ولد لازم يكون ماشي معه؟ أجل
ماشي 5.
نحن ما بنشوف شيء اليوم. فإذا هذا يعطينا شيء مؤسف جدا، أنه هذا الوالد هل عنده البركة من الأولاد هو مقصر منذ ما بدأ الولد الأول، إجا الولد الأول، لأن لو بدأ هو بتربية الولد الأول وصار مثلا بحاضر على الصلاة ابن 9 ابن 10 وكل ما نبغ بيهتم بقى في الصلاة في المسجد، أخوه الثاني بيلحق فيه والثالث بيلحق فيه وهكذا، بيرتاح الوالد إلى ما أحسن إنبات البذر الأولى. هذا مش موجود اليوم مع الأسف، لذلك ستضخم المشكلة اللي أنت صورتها آنفا. أنا يمكن أبعدت شوية عن الجواب مباشرة، لكن أنا بهمني لفت النظر تماما. أقول لك هذول الأولاد مو تعشوا؟ تعشوا وخلصوا، شو المفروض فيهم؟ كل واحد يستلم فرشته وينام. ليش؟ لأنه أبوه هيك بيساوي، وأبوه بقى لما بده يتمتع بحلاله راح يتمتع بحلاله في غرفته الخاصة مو في بين أولاده، فهو بيئوي إلى فراشه هو وزوجته بعدما أو الأولاد كلهم إلى فرشهم وسكن البيت وهذه، وبعد ذلك ما هو بيتمتع بحلاله. نعم مهما كان الوقت، نحن ما بنقول صلينا نعيشة ونمنا، لا، هذا الوقت المهم يكون محدد مقنن. نحن عم نحكي عن الوسائل اللي بتصرفنا عن طاعة الله وهو التلفزيون. أما أنت ولد صليت؟ لا ما صليت. أنت توضيت؟ هذه أمور لابد منها، لكن هذه مهما أخذت من الزمان ما رح تأخذ نص ساعة، ما رح تأخذ بالكثير بالكثير ساعة. يا حبيبي ما بيناموا ليش؟ لأنه من الأصل ما هن مربيين، ما هن مؤدبين على الإسلام. ما تأخذني، ما تأخذني، أبوه مش مؤدب أدب الإسلام وفاقد الشيء لا يعطيه. كل هالجيل اللي شايفينه هلا،
الكلام عام في كل الأمة اليوم هيك،
يعني الجيل اللي هلا ناشي وبريد أنا ألفين نوركم لشيء. هلا في فرق في توعية الآن يمكن تشهدوا جميعكم فيها ما كانت موجودة قبل 20 سنة، صحيح ولا لا؟ طيب، لكن لسه التربية ما بدأت تؤتي ثمارها. التربية على الإسلام الصحيح لسه ما بدأت تؤتي ثمارها. ومن التربية أشرنا إليه آنفا أنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها. هاي تربية إسلامية تعرفونها، يمكن ما تعرفونها فكرا وعلما، فكيف تعرفونها عملا؟ ما بتعرفوها، منين بدكم تعلموا؟ ما كان في علم من السابق، هلا بدأ ينتشر شيء من العلم الصحيح بين الناس. من العلم المجهول علما والمهجور عملا، وهذا ما يستطيع أحد ينكره مع الأسف، قوله عليه السلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. الآن كم وكم من الآباء، ثم كم وكم من الأمهات يعتنون بأمر الولد بالصلاة لما يبلغ السن السابعة، وبيستمروا على هذا الأمر ما بين مدة ومدة لحتى الولد إيش يخضع لهذا الأمر الكريم. فإذا ما خضع 3 سنوات ودخلت حياته في السن العاشرة، حينئذ يضرب. وين في أب اليوم فضلا عن أم تضرب ولدها لأنه صار عمره 10 سنوات وهو لا يصلي؟ وين هذا؟ لذلك علينا أن نعلم وأن نعمل بما نعلم، وإلا كان العلم الذي لا نعمل به حجة علينا.
نعم. الموضوع بالله
أكبر.
كان طالب بقدم في امتحان وأقيمت صلاة أو أقيمت عين الصلوات ولا يستطيع الخروج لأنه قدم في امتحان، فهل هذا يعتبر عذر شرعي أم لا؟
عذر شرعي لعدم الحضور. هذا مثل متاهل لما بيكون المنهج منحرف عن الشريعة، فلا ما بينتمي للعمل بهذا المنهج، وإلا بده يلتزمه، حينئذ بده يخالف الشريعة. فإذا كان واقعي هكذا فحينئذ نقول إما أن تخرج عن هذا المنهج، وإما أن تعتبر واقعك هذا ضرورة لك، تصلي إما جمعا وإما كل صلاة في وقتها منفردا.
يعني يؤثم على ذلك؟
ما حسن المنهج، المنهج خطأ.
ما هي خطأ؟
وما بني على خطأ فهو خطأ.
نعم.
ولذلك ما نشجع نحن العمل بمثل هذه المناهج. صلاة الجمعة بروحها أحيانا.
نعم.
إيه. الله مسقي من سقاني. نعم.
من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي حين يذكرها. شخص نائم فاستيقظ بعد طلوع الفجر، فنظر في الساعة وجد يعني صلاة الفجر قد ذهبت. فقال بما أن الصلاة قد ذهبت لا
أقصد يعني ذهبت في المسجد،
لا يعني خرج وقتها بطلوع الشمس
هيكون.
أي نعم.
طيب.
فقال بما أنه قد ذهب وقت الصلاة فلا مانع لو نمت ساعة مثلا ثم استيقظت وصليت الصلاة، فهل إذا استيقظ بعد ساعة يكون يصلي أم ذهبت الصلاة من ناحية شرعية ولا يصلي؟
شوف مثل الحديث،
من نام يعني الحديث،
لا تجد الحديث.
نعم.
أعطيني فهمك من الحديث.
فهمي الحديث أنه إذا استيقظ يجب أن يصليها،
هذا هو عرفت فلزم.
هذا رمضان يا شيخنا،
ما
هذا رمضان،
هذا رمضان قبل رمضان.
أخونا رمضان اللي خليت معك.
نعم.
مش خاصة
يعني عن جماعة
التوحيد سألك أكثر
من مرة.
والله لابد على ذكر وقت صلاة العشاء.
نعم.
من الفقهاء من ذكر بأن العشاء وقتان. وقت اختيار ووقت اضطرار.
نعم.
وعلى وقت الاضطرار استشهدوا بحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من ينام عن الصلاة أو في من يؤخر الصلاة عن وقتها.
نعم.
حكاية وقت الاضطرار هذا نأخذ به أحيانا يعني لبعد نص الليل.
قبل ما نقول لك نأخذ به ولا لا، هذا الوقت ثابت شرعا؟
على حديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى.
إيه، وين وقت الصلاة الأخرى بالنسبة للعشاء؟
العشاء الفجر.
طيب، وبالنسبة للفجر؟
طلوع الشمس.
لا، الصلاة الأخرى.
ما في وقت صلاة أخرى بالنسبة
للفجر. في الظهر.
الفجر ينتهي بطلوع الشمس معروف.
هو العشاء ينتهي بنصف الليل.
يعني.
شو الفرق؟
لا انا
بدخل حكايه الاضطرار
يعني
انت اللي بتقوله انا فهمانه.
نعم.
بس يا ترى انت فهمان اللي بقصده؟ هذا الحديث اخي لم يساق لبيان انه كل صلاه تمتد الى وقت الصلاه الاخرى، وانما سيق لبيان ان الانسان اذا نام عن الصلاه فهو لا يؤاخذ عنها، إنما يؤاخذ فيما إذا تعمد إخراج الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. لكن هذا ليس سيقا لبيان تحديد الأوقات للصلاة الخمس. فإذا كان رجل استيقظ نام عن صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل، لما دخل وقت الصبح هنا فعلا، فهل معناه له أن يصلي حتى يدخل وقت الفجر؟ لابد هنا من دليل، والدليل هنا مفقود إلا هذا الحديث الذي استدل به على وقت الضرورة كما تنقل. لكن هذا يرد عليهم أيضا الرجل الذي استيقظ لم يستيقظ لصلاة الفجر وصحب بيت لقبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر فهو يصليها لأنه لسه ما دخل وقت الصلاة الأخرى. هذا لا يقول به عالم إطلاقا. لذلك نحن منقول وقت الضرورة يصح بالنسبة للصلوات المحددة الوقت الأول والآخر بصورة عامة، مثلا وقت العصر ووقت الظهر. أما وقت العشاء فأنت بتعرف أن الصلاة تختلف، صلاة العشاء تختلف عن كل الصلوات الأخرى بأن تأخيرها أفضل من تعجيلها. لكن هذا التأخير الأفضل هو كما قال عليه السلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل. هذا التوقيت المحدود بهذا النص الصريح لا يجوز تعطيله بمثل الحديث ليس في النوم تفريط إلى آخره، وإلا عطلنا به أيضا حديث من أدرك صلاة من ركعة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. هذا ما يجوز طبعا. خلي دور لغيرك الله. نعم.
بالنسبة للترك المزكاة.
بالنسبة لإيش؟
تركي.
تركي.
الوالد توفي كان في عنده أموال كان يزكيها.
لا لا لا.
وزعنا الزكاة على الورثة. تركي. يحق للوارث إنه يزكي. تركي اللي أخذهم قبل ما يبدأ عليها عام.
يعني يزكي حصته اللي أخذها.
كل أخذها.
أنت لما بتقولي حق أظن بتعني هل يجب، والزكاة لا تجب على أي مال إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول أن يبلغ النصاب، والنصاب شرعا 20 دينار ذهب قديما. 20 دينار ذهب يساوي أو تساوي اليوم 10 دنانير ذهبية إنجليزية مثلا. هذه الدنانير 10 إنجليزية تساوي اليوم قرابة 400 دينار أردني. فإذا كان هذا الوارث ورث 400 دينار، هذا الشرط الأول، وحال عليه الحول وهو الشرط الثاني، وجب الزكاة. فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب الزكاة. وإياك. لكن هنا شيء، وهو لو تمسكنا بلفظ السؤال هل يحق له، أنا بجاوب بحق له، لكن مو هذا المقصود من السائل. ولذلك ثم من لفظه قصده واللفظ لا يعطي قصده، ثم رجعنا وبنينا على لفظه حكم ثاني، وهو أنه يحق لمن ورث مالا بلغ نصابا أن يعجل بالخير ويطالب 102.5 أول ما امتلك.
وهذا هو السؤال بعينه.
لكن أنا تحفظت قلت له أنك لعلك أنت تعني يجب. قال نعم. إذا معناه ما منفرق بين يجب وبين حقه.
بالنسبة لأخوي الأصغر طلع له من التركة مبلغ، المبلغ اللي طلع له مش معه، أنا مثلا أخذته منه بحق، هل يجوز له أنه هل يجب أن يزكي؟
أنت تزكي ولا هو يزكي؟ هو يزكي
أو معي أنا
كدين كدين يعني.
أنت وافقت على ترقية جارك لكلامك، قال دين، أنت مال أخوك دين؟ أنت مدينه؟ شفت الضيف يا
أنا
عارف
مش أنا اللي جاي، الوالد اللي
جاي يعني المرحوم.
نعم.
كيف صارت بهاي صار مشكوك يا أمي؟
مشكلة ثانية يعني كل واحد وصل نصيبه، إلا الأصغر ما وصل نصيبه.
اللي أنت معي أنا
كذين عندي. أنت نصيب أخوك هذا اللي سميته أصغر، وأنا شايفه من جهة أكبر. عارف جنبات. أنت حاوي حقه معك غصب عنه ولا برضاه؟
لإرادته.
جواب سؤالك إذا كان المال اللي أخيك عندك ما مات فيجب عليه أن يطال الزكاة كل سنة.
لا إن شاء الله.
طب يجوز لو مثلا مضى عليه أكثر من سنة
كل سنة بدك طالي زكاة المال هذا كل سنة.
طب لو جمعتم الزكاة من بعد ثلاث سنين مع بعض
وانت ضامن انك تعيش بعد ثلاث سنين سامحك الله.
الله اعلم
لما اجي
على مضمون الجنة يجب ان نعلم انه ما في فرق بين المال مالي هلي عندي ويجب اخراج الزكاة عنه كل سنة مال المال عندي وبين هذا المال في لو كان عنده فيما لو كان عنده غيري من حيث أنه يجب أن أخرج هذا عن هذا المال الزكاة في كل سنة بسنتها ما في فرق سواء كان مال عندي أو كان مالي دين عند غيري. لماذا لا يجوز؟ لأن الله عز وجل يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين سارعوا إلى مغفرة من ربكم.
تتمة الكلام في الشريط التالي
نشوفها.